بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المصنف رحمه الله: ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الأفضل تعجيل الصلوات إلا ما استثناه، ثم بين أن الفجر تعجل مطلقة، ذكر هناك استثناء آخر وهو استثناء في التأخير، يعني أن التأخير في مثل هذه الحالات يتعين، فذكر منها رحمه الله التأخير لتعلم فاتحة. فلو أن شخصا حديث عهد بإسلام لا يعرف الفاتحة وحضر وقت الصلاة ورأى أنه بإمكانه أن يتعلم الفاتحة بعد ساعة أو ساعتين، يقولون لا حرج عليه والحالة هذه أن يؤخر، لا حرج عليه والحالة هذه أن يؤخر إلى آخر الوقت، لكن لا يؤخر إلى وقت الضرورة وإنما إلى آخر الوقت المختار. قد ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه على الصحيح لا يوجد وقت ضرورة إلا في صلاة العصر، وبالتالي له أن يؤخر صلاة العصر إلى آخر الوقت المختار، إلى آخر الوقت المختار إذا غلب على ظني أنه يمكن أن يتعلم الفاتحة. وكذلك في بقية الصلوات، طبعا هي بقية الصلوات وقت واحد، فكذلك يؤخرها إذا كان يرجو أن يتعلم الفاتحة، أن يتعلم الفاتحة، وذلك لأن تعلم الفاتحة ركن، فيسوغ أنه يؤخر الصلاة لهذا الغرض. وكذلك أن يتعلم ذكرا واجبا مثل التشهدات، مثل التسبيحات عند الحنابلة، فهذا كله لا بأس أن يؤخر الصلاة حتى يتعلم هذه الأشياء، لأن هذا أكمل في صلاته. نعم.
وكذا لو أمره والده به ليصلي به.
والحنابلة يستدلون على المسألة السابقة بقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبالتالي هنا لا يحصل قراءة الفاتحة إلا بهذا التأخير، فيجب عليه أن يؤخر، فيجب عليه أن يؤخر. المسألة الثانية: لو أمره والده ليصلي به، يقول الحنابلة أيضا يجب عليه أن يؤخر مثل المسألة الأولى، يجب عليه أن يؤخر. لماذا؟ قالوا لأن طاعة الوالد واجبة، وتقديم الصلاة إلى أول وقتها أو فعل الصلاة في أول وقتها مستحب، فيقدم الواجب على المستحب، يقدم الواجب على المستحب. نعم.
ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت.
هنا لا يجب التأخير وإنما يسن، لا يجب التأخير وإنما يسن، يستحب. الحاقن هو الذي يحتاج إلى أن يتبول، ومثله الحاقب الذي بحاجة إلى أن يتغوط، ومثل أيضا ثالثا الجاع الذي يشتهي الطعام. يقول الحنابلة في هذه المسائل الثلاث يستحب التأخير حتى يقضي حاجته من قضاء الحاجة، أو حتى يطعم الطعام الذي يشتهيه. يقولون ليصلي على أكمل حاله، ليصلي على أكمل حاله، وهذا أيضا قول جيد. نعم. فالمسألتين السابقتين يجب فيها التأخير، والمسألة الثالثة يستحب فيها التأخير. نعم.
وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم.
نعم، قلنا سابقا عندنا إدراك الصلاة وعندنا قضاء الصلاة، والفرق بينهما أن الإدراك في الوقت وأن القضاء بعد الوقت. لكن هل تدرك الصلاة، هل يشترط حتى نقول للشخص أنه أدرك الصلاة أنه يصليها جميعا في الوقت من أولها إلى آخرها، أم يكفي جزء منها؟ ثم إذا قلنا يكفي جزء منها، هل يلزم أن يكون ركعة فأكثر أو دون ذلك؟ فلو فرضنا أن شخصا كان نائما صلاة العصر ثم لم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس بنصف دقيقة، فتوضأ في لنقول 20 ثانية ثم كبر للإحرام، وقبل أن يشرع في الفاتحة أو شرع فيها غربت الشمس، هل نقول أنه أدرك الصلاة أم لم يدرك الصلاة؟ وكذلك لو أن شخصا فرط فلم يبالي بالصلاة حتى اقترب وقت خروجها فكبر لصلاة العصر مثلا قبل غروب الشمس، أو كبر لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس، فما إن كبر إلا وقد طلعت الشمس. الحنابلة يقولون ما دام أنه قد فعل شيئا من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك، فإن كان معذورا مثل النائم فليس عليه شيء، وإن كان غير معذور فإنه آثم، وفي كلا الحالتين هو مدرك، قد فعلها أداء لا قضاء، في كلا الحالتين قد فعلها هو مدرك، قد فعلها أداء لا قضاء، لكن إن كان معذورا فلا يأثم، وإن كان غير معذور فإنه يأثم. إذن الحنابلة اشترطوا فقط أن يدرك من الوقت قدر إيش؟ تكبيرة الإحرام فقط. ولهم في ذلك دليل نقلي ودليل عقلي. أما دليلهم العقلي فقالوا إن من أدرك جزء الصلاة فقد أدركها جميعا، لأن الصلاة لا تتبعض، فينبني آخرها على أولها. وأما دليلهم النقلي فقالوا جاء في حديث عائشة أن من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فيقاس على السجدة أي جزء من أجزاء الصلاة. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يعد مدركا إلا إذا أدرك ركعة كاملة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومفهومه أنه ما هو أقل من ركعة لا يعد مدركا. هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، أنه لا بد من إدراك ركعة كاملة، لا بد من إدراك ركعة كاملة. لكن نتفق مع الحنابلة إن كان معذورا فإنه لا يأثم، وأما إن كان غير معذور فإنه آثم لكونه تعمد أن يصلي أكثر الصلاة بعد خروج الوقت. نعم، تفضل.
وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي.
نعم، الحنابلة سحبوا هذه المسألة على صلاة الجماعة وعلى صلاة الجمعة وعلى مسائل أخرى سوف تأتينا في هذا المجلس، لكن نقول الصحيح أن صلاة الجمعة لا تدرك إلا بركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك، نص على الجمعة عليه الصلاة والسلام بخصوصها، فهذا هو الصواب أن صلاة الجمعة لا بد فيها من إدراك ركعة، ليس فقط للنص العام الذي ذكرته قبل قليل بل أيضا للنصوص الخاصة في صلاة الجمعة. نعم، الجماعة سوف تأتي معنا إن شاء الله. نعم، الجماعة فيها خلاف أقوى من ذلك، فنرجئه. وإن كان الصحيح مذهب الحنابلة أنها تدرك بدرك التكبيرة. نعم.
ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد. نعم. ونظر.
هذه طويلة فنحتاج نقف معها جملة جملة. هذه المسألة هي عنوان لها بأنه لا يصلي شخص لا يصلي جاهل الوقت إلا بعد معرفة بدخول الوقت إما باجتهاد وإما بخبر ثقة. الذي لا يعرف الوقت ولا يملك أداة ولم يشاهد هذا لا يحل له أن يدخل بالصلاة إلا بعد غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد وإما بخبر ثقة. طيب أعد المسألة. الله يهينك.
ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل.
لم تمكنه مشاهدة الدلائل مثل أنه لم يتمكن من رؤية زوال الشمس لوجود الغيم، أو لم يتمكن من رؤية طلوع الفجر لوجود الغبار، أو لوجود الإضاءة الشديدة الذي ما إضاءة اللمبات، فهذا لا يجوز له أن يصلي إلا كما سيذكر المؤلف بعد قليل. نعم.
قبل غلبة ظن.
نعم. إذن المؤلف يقول لا يصلي قبل غلبة ظنه، فهل له أن يصلي إذا شك في دخول الوقت؟ لا يجوز. هل له أن يصلي وهو متيقن أن الوقت لم يدخل؟ لا يجوز، بل هذا متلاعب. هل يصلي إذا تيقن؟ قولا واحدا. هل يصلي إذا غلب على ظنه دخول الوقت؟ لم يتيقن لكنه غلب على ظنه. نقول نعم، هذا مذهب الحنابلة وهو الصواب، أنه يكتفى بغلبة الظن ولا يلزم اليقين، ولا يلزم اليقين. مع أن الحنابلة في الفقه عندهم يضطربون، تارة يجعلون غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، وتارة يأبون ذلك. ولذا كما سيأتي معنا في سجود السهو لا يرون بغلبة الظن وإنما يرون باليقين. اضطرد شيخ الإسلام ابن تيمية فعنده قاعدة أن غلبة الظن ينزل منزلة اليقين، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم.
قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد.
إذن غلبة الظن تكون ناتجة عن أحد حالين، الأول الاجتهاد. نعم.
إما باجتهاد ونظر في الأدلة.
المراد بذلك أن يبذل وسعه وجهده في معرفة دخول الوقت. نعم.
أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة.
هذا شخص مهمته مثلا صنع القزاز، ويعرف أن القالب من القزاز يأخذ من وقته 6 ساعات، فقال أنا ما ابتدأت الشغل إلا بعد طلوع الشمس بساعتين، وهذا القالب يأخذ مني 1 ساعة؟ يقول فهذا أنه يقينا قد دخل وقت صلاة الظهر. هنا هل نظر في الزوال؟ لم ينظر في الزوال، لكن اعتمد على صنعته. هذه الصنعة تستغرق مني 6 ساعات، وأنا ابتدأت في الوقت الفلاني، فإذا لابد وأن الوقت قد دخل. نعم.
أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر،
كان من عادتي أنه يقرأ من القرآن جزءا في كذا وكذا من الوقت أو 5 أجزاء، فقال أنا ابتدأت في 9 وقرأت 6 والجزء يأخذ مني 1/2 ساعة، فهذا معناته أن الآن الوقت 12:00 ظهرا، وهذا أن الزوال قد حصل. فهنا شيء تقديري بناء على عادته في القراءة. نعم.
ويستحب له التأخير حتى يتيقن.
نعم، يعني الأولى عند الحنابلة أن لا يعمل بغلبة ظنه بل ينتظر إلى حصول اليقين. نعم، وهذا جيد.
أو بخبر ثقة متيقن،
هذا الثاني، هذا هو الثاني. الآن هو لم يجتهد وإنما يعتمد على خبر ثقة متيقن، لأنه هو لا يحسن أن يجتهد. لاحظوا أن الحنابل اشترطوا فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون ثقة، هذا يدل على أنه عدل، والشرط الثاني أن يكون المخبر متيقنا وليس عاملا بغلبة ظنه. لاحظوا لا يكفي هنا غلبة الظن عندهم، بل كونك اعتمدت على شخص آخر فلا بد أن يكون متيقنا. طيب هل يكفي أن يكون امرأة؟ المؤلف ما قال رجل، قال إيش؟ ثقة، وهذا يصدق على الرجل وعلى المرأة، وهذا هو الصحيح أن المرأة كالرجل في ذلك، وهذا هو الصحيح لا سيما وأنه خبر ديني وبالتالي اكتفى فيه بخبر المرأة. نعم.
أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره.
نعم، هذا شرح لكلام صاحب الزاد، يقول لما صاحب الزاد اشترط أن يكون متيقنا المخبر، قال فبناء على ذلك يعني ذكرها منطوقا البهوتي، قال فإن كان عن ظن لم يعمل بخبره. لماذا هو يعمل بالظن بنفسه ولا يعمل بخبر صاحب الظن؟ يقولون لأكثر من تعليل عقلي عندهم، يقولون عملنا يعمل الشخص بظن نفسه لأنه أصل، بينما لا يعمل بخبر ظن من غيره لأنه فرع، والفرع أضعف من الأصل. ويقولون أيضا تعليل آخر، يقولون لأنه قادر على أن يحصل الظن بنفسه، قادر على أن يحصل الظن بنفسه، وبالتالي لا فائدة من أخذ ظن غيره. هذان تعليلان عند الحنابلة. والصحيح في هذا التفصيل وهو أن نقول إذا كان قادرا على أن يعرف بظنه هو فلا يأخذ بظن غيره، أما إن لم يكن قادرا على ذلك، ما يستطيع على الإطلاق، فعند ذلك لا حرج عليه في أن يأخذ ظن غيره. هذا التفصيل هو الصواب إن شاء الله تعالى.
نعم. ويعمل بأذان ثقة عارف.
نعم، يعمل بأذان ثقة عارف، فلا حاجة إذا أذن المؤذن أن يتأكد مستمع الأذان من نفسه أن الوقت قد دخل، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، اعتماد على المؤذنين، بل إنما شرع الأذان لهذا أصلا، ولهذا نقول يعمل بأذان الثقة ولا حاجة أن يتأكد بنفسه. نعم.
فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم،
مثل النظر في الأدلة أو له صنعة أو جرت عادته بقراءة شيء. نعم.
فبان إحرامه قبله فصلاته نفل.
نعم، هذا الرجل عمل باجتهاده وصلى، ثم بعد حوالي بعد ما فرغ من الصلاة تبين له بطريقة ما أنه قد صلى قبل دخول الوقت، مثل أن يتذكر أن هذا اللوح الذي كان يظنه في 6 ساعات أنه لوح صغير ينجز في 3 ساعات، فعلم بان له وظهر أنه قد صلى الظهر قبل دخول وقتها. أو مثلا انقشع الغيم عن السماء فظهر له أن الشمس إلى الآن لم تزل عن كبد السماء. طيب هذا ماذا يفعل؟ هل نقول قد اتقى الله ما استطاع ولا يعيد الصلاة، نقول الحق أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، الحق أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه علم أنه قد صلى الصلاة قبل دخول وقتها. طيب هذا الصلاة التي صلاها ماذا تصير؟ هل تذهب هدرا؟ نافلة. طيب كيف تصير نافلة وهو قد نواها فريضة والأعمال بالنيات؟ كيف؟ ماشي يعني، بس ليش صارت نفل وهو أصلا نويها فرض؟ وإنما لكل امرئ ما هو نوى فرض، ما نوى نفل. هذا ممكن، كيف ذلك؟ نقول هي الصلاة في الحقيقة هي في ذاتها فيها نيتان، نية كونها صلاة ونية كونها فريضة. بطلت نية كونها فريضة فيبقى نية كونها صلاة، وهذا ممكن أن يعبر عنه فيقال أنها إيش؟ نفل وزيادة، نفل وزيادة، ممكن يعني يعبر بهذا التعبير أو ما قاربه. نعم.
لأنها لم تجب ويعيد فرضه
وجوبا، يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة،
وإلا يتبين له الحال أو ظهر
أن، وإلا يتبين يعني إن لم يتبين له الحال، استمر على ذلك الاجتهاد، استمر على ذلك الاجتهاد فما ظهر، ما تجدد له علم. طيب أو
ظهر أنه في الوقت،
يعني انقشعت السماء فتبين له، انقشعت الغيوم عن الشمس فتبين له بالفعل أنه كان قد صلى الظهر في وقتها. في هاتان الحالتان هل يعيد الصلاة؟ يعيد؟ لا يعيد، نعم، بل صلاته فرضه. نعم.
فصلاته فرض ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته.
قوله لأن الأصل براءة ذمته، هل هذا تعليل لكونه لم يظهر له الحال أو ظهر أنه في الوقت، ولا ينفع للإثنين؟ الآن المؤلف يقول إذا لم يتبين له الحال أو تبين له أنه قد صلى في الوقت أنه لا يعيد لأن الأصل براءة ذمته، هل هذا تعليل للأول ولا للثاني، ولا ينفع للإثنين؟ أما للأول فهو واضح، الأصل براءة ذمته لأنه قد أدى ما عليه. طيب والثاني؟ كذلك، كذلك الثاني كذلك، لأنه قد أدى ما عليه وبالتالي لا يطالب بصلاة أخرى. نعم.
ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده.
الآن عندنا أعمى، وبالتالي الأعمى هذا لا يتهيأ له الاجتهاد، وعند الحنابلة أن الأعمى فرضه التقليد، يقلد الأعمى، إيش؟ يقلد. طيب الحنابلة يرون أن الأعمى يعيد الصلاة مطلقة سواء أصاب أو أخطأ، وأنه لا يعامل معاملة المبصر، اللهم إلا إذا كان على طريقة المبصر الذي يعتمد على وقت صنعة أو على قدر قراءة، وإلا فإن الأصل عندهم أن الأعمى يعيد مطلقا أصاب أو أخطأ كما نص على ذلك الحنابلة. والحقيقة أن هذا القول ضعيف جدا ولا يتناسب مع يسر الشريعة، بل ربما يقول الأعمى إذن ما الفائدة من الصلاة إذا كنت لابد وأن أعيد أصبت أم أخطأت. ولهذا الأقرب الله تعالى أعلم أن الأعمى إذا لم يتبين له الحال أنه لا يعيد الصلاة، وكذلك إذا تبين أنه أصاب أنه لا يعيد الصلاة. نعم. فإن قلتم لي طيب لماذا يعيد الصلاة وقد تبين له أنه أصاب؟ لماذا الحنابلة يقولون يعيد الصلاة مع أنه لربما تبين له أنه قد أصاب. يقولون لأن فرضه التقليد وهو لم يأتي به، لأن فرضه التقليد وهو لم يأتي به. وكما ذكرت لكم قول الحنابلة فيه نظر، والأقرب أن الأمر أقرب إلى يسر الشريعة، أنه إذا لم يتبين له الحال أو تبين أنه قد أصاب أنه لا إعادة عليه. نعم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل.
وإن أدرك مكلف من وقتها، أي وقت فريضة، قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون.
نعم، هذا شخص بعد أن طلع الفجر الصادق بثواني وكان على طهارة، ابتلاه الله عز وجل بجنون أو إغماء، بجنون أو إغماء. الحنابلة يقولون بما أنه أدرك من الصلاة قد من الوقت قدر كم التكبيرة، فإذا أفاق من الجنون أو من الإغماء يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة، لأنه أدرك منها قدر التكبيرة، أدرك جزءا منها، والجزء يأخذ حكم الكل لأن الصلاة لا تتبعض. نعم، طيب. وأيضا نعم تفضل.
أو أدركت طاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست.
نعم.
ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت، وطهرت الحائض.
كلف الذي كان قد زال تكليفه، إما عاد له عقله أو أفاق من إغمائه.
وطهرت الحائض أو النفساء قضوها، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت، فلا تسقط بوجود المانع.
هذا مذهب الحنابلة، أن تدرك بإدراك التكبيرة. والقول الصحيح أنه، أو القول الذي هو أقوى منه، أنه لا بد أن يدرك أداء الصلاة كاملة، لا بد أن ندرك أداء الصلاة كاملة. وفي المسألة قول ثالث، في المسألة قول ثالث، أنه لا يجب عليه القضاء مطلقا، لأن هذا التأخير مأذون فيه، هذا التأخير مأذون فيه، وبالتالي يسقط عنه لأنه لم يحصل منه تفريط، لم يحصل منه تفريط. القول الثاني والثالث أقوى الحقيقة من قول الحنابلة، القول الثاني والثالث أقوى من قول الحنابلة. القول الثاني ما هو؟ أنه لابد أن يدرك إيش؟ ها؟ صلاة كاملة. نعم، يعني حوالي 6-7 دقائق بحسب صلاة العشاء مثلا، فجر ممكن 5 دقائق. القول الثالث ماذا يقول؟ لا يلزمه قضاء، لا يلزمه قضاء، لأنه لم يحصل منه ولا منها تفريط. نعم.
ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها، أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمت، أي العصر، وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر.
نعم، هنا عكسها تقريبا، عكس المسألة السابقة. هذا صبي حصل له البلوغ قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، أو أن هذه الحائض طهرت قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام. الحنابلة يقولون يلزمهم، أو أفاق المجنون قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، الحنابلة يقولون يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة التي هي صلاة العصر، والصلاة التي قبلها إن كانت تجمع إليها، والصلاة التي قبلها إن كانت تجمع إليها، وبالتالي صلاة إيش؟ الظهر، وبالتالي سوف يجب عليه صلاة الظهر وصلاة العصر. طيب لماذا أوجبوا صلاة الظهر؟ طيب صلاة العصر فهمنا أنه إذا أدرك الجزء فقد أدرك الكل، لأن الصلاة لا تتبعض، ومن أدرك سجدة فقد أدرك الصلاة. طيب لماذا توجبون قضاء عليه أن يقضي صلاة الظهر؟ يقولون لأنه في حالة الضرورة يصير وقت الصلاتين وقتا واحدا، كالمسافر يجمع الظهر والعصر. ويقولون أيضا أن هذا هو الذي ورد عن بعض الصحابة كابن عباس وعبد الرحمن بن عوف، أنهم كانوا يوجبون في مثل هذه الحالة هذه الصلاة والصلاة التي قبلها تجمع إليها. واختار شيخ الإسلام أو اختار بعض العلماء، أنه ما دام أدرك التكبير، أنه ما دام قد أدرك التكبيرة فقط لا يلزمه القضاء، بل لابد أن يدرك ركعة كاملة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والقول الثالث وهو أحسن منهما أنه لا بد أن يدرك وقتا يتسع لكل الصلاة، هذا هو الأحسن، لا بد أن يدرك وقتا يتسع لكل الصلاة، هذا هو القول الصحيح. طيب هل يجب عليه، لنفترض أنه بالفعل سوف يدرك أدرك وقتا يتسع لكل الصلاة، هل يجب عليه أن يقضي التي قبلها الظهر أو إذا كان العشاء فيقضي المغرب؟ الصحيح أنه لا يجب عليه، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما ورد عن الصحابة فأسانيدها معلولة، ولهذا يبقى الأصل أن ذمته بريئة، ولا يقضي إلا الصلاة التي أدرك منها قدر أدائها جميعها. ماشي شباب ولا المسائل اللي قبلها ترى تختلط بها كثيرا يعني؟ طيب وعلى هذا طيب تفضل.
وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها،
يعني كأنه أدرك وقت الأولى. السؤال الآن، لماذا الحنابلة يقولون من أدرك تكبيرة الإحرام قبل الفجر يلزمه العشاء والمغرب؟ لماذا؟ إيش رأي الشباب؟ لماذا قالوا أنه يلزمه العشاء والمغرب؟ أحسنت، لأن الحنابلة يرون أن لصلاة العشاء وقت ضرورة ينتهي بطلوع الفجر، وقلت لكم أن الصحيح أن العشاء ليس لها وقت ضرورة وأنها تنتهي بمنتصف الليل. وعلى القول الصحيح لو أدرك الصلاة مجموعة قبل منتصف الليل هل يلزم صلاة المغرب؟ لا تلزم صلاة المغرب. نعم.
ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد، قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت.
هذه مسألة وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، شخص فاتته خمس صلوات، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، هل يجب عليه أن يرتبها أم له أن يصليها كيفما اتفق؟ الحنابلة يقولون لا بد من الترتيب في قضاء الفوائت، وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى الفوائت في غزوة الخندق قضاها مرتبة، حديث في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة، بعض العلماء وصفوا الإسناد وقالوا إسناد صحيح جليل، فإذا لا بد من الترتيب، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا يدخل فيه الوقت ويدخل فيه الكيفية إلى غير ذلك، فإذا يجب الفور. استثنى الحنابلة من هذا أشياء، من ذلك قال ينضر في بدنه، يقصدون ينظر في بدنها، ما علاقتها بالترتيب؟ هذه ليس لها علاقة بالترتيب، هذه لها علاقة بالفورية، الفورية. وبالتالي يقولون إذا كان لا، إذا كان عليه فوائد كثيرة 20-30 فائتة، وإذا استمر يصلي فورا سوف يتعب لأنه مريض مثلا، يقولون لا، يستريح ثم يعاود القضاء. نعم، لأن قوله ينظر في بدنه المراد بذلك أن يشق عليه، يتضرر على وجه يشق عليه. قالوا أو كذلك أو معيشة يحتاجها، بمعنى أنه لو استمر يقضي لن يستطيع أن يزاول العمل الذي يعني يتقوت به. الحالة الثالثة يقولون أنه يحضر لصلاة عيد، يقولون لا يقضي لئلا يقتدي به الناس، ومن المعلوم أنه لا سنة للعيد. يقولون في هذه الحالات الثلاث له أن إيش؟ لا يرتب ولا لا يصلي فورا. أحسنتم، لا يصلي فورا. تفضل.
ويسن صلاتها جماعة،
يقصد الفائتة، يقضيها جماعة، فلو كانوا جماعة محصورين فإنهم يصلونها جماعة، ما يصلونها فرادى، ما يقول أصلي قبل ربعي، لا، يصلونها جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر صلاها جماعة بأصحابه. نعم.
ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت.
نعم، هذه هي مسقطات الترتيب. عند الحنابلة عندهم حالات يسقط فيها الترتيب. الحالة الأولى النسيان، الحالة الأولى النسيان، والنسيان له صورتان، النسيان له صورتان، مثل أن يصلي العصر وبعد أن يفرغ منها تذكر أنه لم يقضي الظهر. نعم. الحالة الثانية أنه ينسى، بمعنى أنه فاتته ظهر وعصر لكن لا يدري هل الظهر حقت اليوم ولا حقت أمس، والعصر التي فاتت نسي هل هي حقت اليوم ولا حقت أمس. ففي هاتان الحالتان، في هاتين الحالتين يسقط الترتيب، وهذا صحيح. إذن قولهم ويسقط الترتيب بنسيانه يشمل هاتان الصورتان. نعم.
ولا يسقط بالجهل،
الحنابل يرون أنه لا يسقط بالجهل. الجهل بماذا؟ أنه لا يدري وجوب الترتيب بين الفوائد، لا يعرف، جاهل. يقول الحنابلة لا يسقط، لأنه متمكن من تحصيل العلم، يسأل أي واحد ويعرف، فإذا لم يسأل فهو مقصر. والقول الثاني أن الجهل مسقط، لأنه قرين النسيان، لأنه قرين النسيان. نعم.
ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير.
نعم، عسبك. كذلك من الحالات التي يسقط فيها الترتيب خشية فوات وقت الحاضرة، يعني الآن يخشى أن صلاة العصر سيخرج وقتها وستصفر الشمس وهو عليه قضاء فائته، يقولون يقدم الحاضرة، ويقولون القاعدة الوقت للحاضرة، يقولون لأنه لو قدم الفائتة سوف تفوت أيضا الحاضرة فيكون قد خسر صلاتين، فلهذا يقدم الحاضرة. وقولهم هو الصحيح أنه تقدم الحاضرة. نعم.
ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها.
نعم، هذا لا بأس به، واضح على كل حال. نعم.
ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا.
نعم كمل عشان الحالة الثانية.
وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه.
من شك فيما عليه من الفوائد هذا له حالتان. الحالة الأولى أنه يتيقن سبق الوجوب، فهو الحالة الأولى أن يعلم مثلا أنه بلغ في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني، وبالتالي فإنه يقضي ما بعد ذلك، مثل أنه بعد أن بلغ يعلم أنه استمر شهرا لم يصلي، فيقولون هذا عليه أن يصلي كل صلوات هذا الشهر، عليه أن يصلي جميع صلوات هذا الشهر، فهو قد تيقن سبق الوجوب. نعم. الحالة الثانية إن لم يعلم وقت الوجوب ما يدري متى بالضبط، فمما تيقن وجوبه، فإن كان تيقن وجوبه يعلم أنه في الشهر الفلاني كان مصليا، في الشهر الفلاني كان مصليا ولا يعلم ما بعد ذلك، يقول من هنا يبدأ فيقضي كل ما بعد هذا الشهر ولو كانت كثيرة. القول الثاني في هاتين المسألتين اختار شيخ الإسلام ابن تيمية واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا كان متعمدا لترك الصلاة فإنه لا يقضي، وذلك لأن الله عز وجل قد أمره بأداء الصلاة في هذا الوقت، فإذا فرط في هذا الوقت فإنه لم يفعل ما أمره الله تعالى به، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب يقول ماذا أفعل إذا كنت لن أقضي، ماذا أفعل؟ يقولون عليه التوبة النصوح. أما يقضي يقول هذا لا ينفعه، وإنما الذي ينفعه ماذا؟ التوبة النصوح. وهذا القول يعني قوي جدا، لكن الحقيقة لو يفتى به الناس الآن سيفرطون تفريطا عظيما. فأمرهم بالقضاء على طريقة الحنابلة بل على المذاهب الأربعة، أمرهم بالقضاء على طريقة المذاهب الأربعة قد يكون أوفق، لا سيما أن المسألة محتملة جدا، والجزم بأنه لا يجب عليه القضاء فيه عسر، وبعض العلماء يفرق بينما إذا كان قد ترك بالكلية جميع الصلوات حتى صدق عليه اسم التارك، يقولون هذا لا يقضي، ليس لعدم وجوب القضاء وإنما لأنه قد خرج من الملة، فهذا يحتاج أن يدخل في الإسلام. والكافر هل يجب عليه قضاء الصلوات؟ لا يجب عليه قضاء الصلوات. قالوا أما إن كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا على وجه لم يصدق عليه اسم التارك، فهذا يجب عليه أن يقضي. وهذا القول وسط وفيه قوة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، ونكتفي بهذا القدر.